بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الحيوانات المحرمة والمحللة، ذكرنا الأقسام الحلال والحرام. هذه الحيوانات اللي هي حلال، الدجاجة مثلا، الخروف، البقرة، إذا ماتت تصير حرام مع أنها أساسا محللة، لكن لما صارت ميتة حرمت. إنما حرم عليكم الميتة، القرآن يقول. ونقصد بالميتة ما زهقت روحه على غير الوجه الشرعي، مو إلا الحيوان يتمرض ويموت، ممكن يذبحوه لكن لا على الطريقة الشرعية. مسيحي ذبحه مو مسلم، حتى لو سمى أمام القبلة، هذا الحيوان يعتبر ميتة. ايه، حتى لو تحت إشراف 10 مسلمين مو واحد، يكون اللي يذبح مسلم اللي يباشر عملية الذبح. اللي منين يجي؟ من بلاد كفر. ما دمنا لا ندري، طاهر بس ما ينوكل، نعم في حكم الميتة ما يجوز أكله، إلا إذا احتملنا أن هذا الشخص المسلم اللي قاعد يبيع أحرز التذكية، فحص بحث، وإلا هالشكل ما يجوز. نعم. أما مجرد الكتابة فلا ينفع، لأن الذي كتب حسب الظاهر نفس الجهة المصدرة، الجهة الكافرة طبعت ورقة وخلتها ويل كذا الدجاجة. نعم، لو فرضنا هذا البياع المسلم يتعهد للشاري بأن الحيوان مذكى يصير بذمته، وإلا مجرد أن تكون هناك ورقة مكتوب عليها ذبح على الطريقة الإسلامية هذا لا يحل المشكلة. تجينا إن شاء الله في وقت مفصلا شرائط الذباحة، أن يكون الذابح مسلما، أن يستقبل بالذبيحة القبلة. الحين عمدا واحد ما استقبل القبلة وذبحها ميتة، ما سمى عمدا ميتة، السكين ما كانت من الحديد، كانت مثلا ستيل، وفرضنا الستيل مو حديد، هذه ميتة. نعم، المهم لازم لابد أن تكون السكين من الحديد، أما الستيل فيه إشكال كبير، الزجاج كذلك، إلا هالأمور في حال الضرورة. واحد صاد له طير في البر وما عنده سكين ما يلحق، هالأمور للضرورة تمشي، وأما مع الاختيار فلا. البارحة أحد الإخوان الحاضرين الآن قال إحنا ببلدنا تيجي فترة يصيدون طيور، فيها نوع من الطيور اللي تؤكل، فهذا الصياد يضرب يطيح له كذا عدد كبير من الطيور، تطيح الحيوانات مو ميتة، يجي يريد يذبحها ما يلحق عليها، فيقوم يضربها كذا بالمعول يموتها، هذا مشكل ما يجوز، لابد أن تذبح ذبحا شرعيا. المقصد لما نقول الحيوان ميت يعني مو مذبوح ذبح شرعي، إذا صار مذبوح ذبح شرعي خو ما في مشكلة، إذا صار ميتة صار حراما. مر علينا في كتاب الطهارة أن هناك عدة أشياء من الميتة تعتبر طاهرة طاهرة. إهنا بمسألتنا في الأطعمة والأشربة قاعد نتحدث عن الأكل مو عن الطهارة والنجاسة، هذه شغلتين، طاهر نجس شغلة، ينوكل لو ما ينوكل قضية ثانية. الخروف لو مات صوفه طاهر لأنه لا تحله الحياة، قرنه طاهر، ظلفه طاهر، عظامه طاهرة مع أنه ميت، لكن تنوكل هالأشياء لو ما تنوكل فيه كلام بين الفقهاء، بعض الفقهاء مجوز أكلها بعضهم ما مجوز. نعم هناك ثلاثة أشياء من الميتة يجوز أكلها. واحد الأنفحة، الأنفحة فيها كلام أنها نفس المعدة، معدة الحيوان الكرش، أو مادة داخل الكرش حسب تعبير الفقهاء، الظرف أو المظروف أيا كان، سواء كانت الأنفحة هي المادة اللي داخل المعدة أو نفس المعدة، هذه لو فرضنا عادة يوجد في صغار الحيوانات، في الجدي في العجل الحيوانات الصغيرة، إذا مات الحيوان يصير يفتحون بطنه ويأخذون الأنفحة يغسلوها ويستفيدون منها مع أنه ميت الحيوان. اثنين الحليب اللبن، بقرة ماتت وضرعها مملوء لبنة يصير يسحبون هاللبن الحليب؟ اي نعم يصير، دليل خاص وارد فيه. ممكن واحد يشكل يقول مو هذا الحليب داخل الثدي والثدي جلد لحم جلد، هذا الحليب لاقى الجلد ما يتنجس، لولا الدليل الخاص كان قلنا ايه ما يجوز نجس، لكن ورد فيه دليل خاص. ثلاثة البيضة، اذا اكتست القشرة الاعلى دجاجة ماتت يريدون يستفيدون باقصى قدر منها، يفتحون بطنها شافوا فيه بيض، احيانا شايفين البيضة قبل ما تصير كاملة صفارة صغيرة يمها صفارة أكبر أكبر إلى أن تتدرج توصل إلى بيضة عليها قشر خفيف، بيضة عليها قشر ثخين. إذا كانت واصلة لهالمرحلة البيضة عليها القشر الثخين يجوز أكلها، أما الصفارات والبيضة اللي عليها القشر الخفيف لا تؤكل من الميتة. الجيلاتين الكلام فيه مو باعتباره جزءا من الحيوان، يعني اذا اعتبرناه جزء من العظام يؤخذ، وكانت العظام عظام مذكات يعني حيوان مذكى هذا ما في اشكال، ولهذا نقول الجيلاتين اللي يجي من بلاد اسلامية حلال، بس اللي يجي من بلاد الكفر مشكل. وجه الإشكال، ممكن واحد يقول مو العظام تقولون لا تحلها الحياة؟ نعم، لكن بما أنها غير مذكات عندهم وغالبا أو كثيرا ما وياها أجزاء لحمية أو مو معلوم مطهريها هالعظام عقب ما أزالوا اللحم عنها، فالجيلاتين اللي يجي من بلاد كافرة الأحوط اجتنابه. هذا بعض الكلام في الحيوانات. الأنفحة أو الجيلاتين؟
يعني الأنفحة.
الانفحة اي الانفحة قلنا من الميتة يجوز اخذها وطاهرة بحد ذاتها، لكن باعتبارها في جوف الحيوان تلاقي امعاءه وبقية الاجزاء، اذا طلعناها متنجسة ملاقية يكون مطهرها. هم ما يطهرون ديش البلدان الكافرة، يجي وفرضوا عندهم الحيوان يموتوه بطريقة ما، يفتحون بطنه يطلعون الانفحة، من يدري طهروها او ما طهروها؟ الاشكال من هنا ينشأ. على الاحوض، على الاحوض. زين اللبن، اللبن منصوص عليه، اللبن اصولا يكون نجس، يعني هذه رطوبة ومو قابل ان يغسل اللبن. حليب لما يسحبوه يصير يغسلوه، حليب ما ينغسل، دليل خاص ورد فيه. زين ننتقل للجمادات. كل جسم نجس ذاتا او تنجس لا يجوز اكله. عندنا اعيان النجاسات، اجلكم الله الغائط، عين النجاسة، الدم، المني، البول، هذه اعيان نجاسات ما يجوز واحد يأكلها او يشربها. بالمناسبة اكو مسألة انا فاتتني، احنا كلامنا من كان في الحيوانات وما يخرج منها، ابوال الحيوانات اللي لحمها حرام وابوالها نجسة، القطة بولها نجس، الارنب بوله نجس، الابوال الطاهرة شلون؟ الشاة بولها طاهر وبعرها، البقرة كذلك، الناقة كذلك، هذه ابوالها وهي طاهرة يجوز شربها؟ لا ما يجوز هالشكل بلا سبب، ما يجوز. نعم للاستشفاء للتداوي ورد استعمال بول الإبل بالخصوص، بعض الفقهاء يعممها القضية إلى سائر أبوال الحيوانات المحللة الأكل، بول البقر الغنم، لكن المعروف بول الإبل للاستشفاء، واحد مريض مو هالشكل عاجبه يريد يروح يقول خل اشوف طعمه شلون صاير مثلا، لا مريض ويريد يداوى، وردت فيه أدلة خاصة على جواز شربه. على كل الأشياء الصلبة الجامدة، هذه الجمادات إذا كانت أعيان نجاسة وحرام واضح، كذلك يحرم أكل وشرب المتنجسات. نقول جمادات مو بالضرورة واحد يعرف يفهم من كلمة جماد يعني ما يقابل السوائل، نقصد بها ما يقابل الحيوانات، ما يقابل الحيوانات يعني الأجسام الحية، أكو أجسام حية مثل الحيوانات المتعارفة، هناك أجسام غير حية مثل النباتات فيها حياة نباتية بس مو حياة عادية، الماي ولو الماي يسموه سائل من السوائل، الصخر يعتبر جسم جامد، لكن احنا لما نقول جمادات نقصد بها ما يقابل الحيوانات، نقصد بها ما يقابل الأجسام الحية. على كل كل جسم تنجس لا يجوز واحد يأكله أو يشربه، ماي طاحت به نجاسة يجوز يشربه؟ لا ما يجوز، نجس. خبز صارت عليه قطرة دم يجوز يأكله الخبز؟ ما يجوز، لازم يغسله يطهره. هذه الأشياء التي تتنجس تصيبها النجاسة يمكن تطهيرها؟ هل كلام مر علينا إذا تتذكرون قبل شهرين ثلاثة في بحث المطهرات، لكن هنا هم جايبي مرة أخرى بالمناسبة، بمناسبة الأكل يجوز يؤكل أو لا. الأجسام مرة تكون صلبة، الحين لو صلبة جدا مثل الخشبة مثلا، أو لا أفرض الدهن جامد بالشتاء جامد قوي، هذه إذا أصابتها نجاسة بالنسبة للخشب وأمثاله ينغسل. أما بالنسبة للدهن وأمثاله اللي هو بحد ذاته مو جسم صلب جدا، ممكن واحد يدخل أصبعه فيه، هنا يزال ذلك الجزء وما حوله، يشيلون ملعقة يوخرون هذا المقدار من الدهن والباقي طاهر. النجاسة متى تسري فيه؟ رقية كسرناها فتحناها مرطوبة الرقية طاحت نجاسة عليها، هل تسري النجاسة إلى جوفها؟ لا، نغسلها أو نشيل هذه الطبقة الفوقانية الباقي طاهر. أحيانا الجسم يكون مو بتلك الصلابة، بليونة يعني لين نسبيا لكن تخين، لين تخين، مثل فرض العسل في الشتاء، عسل هم مادة سائلة واحد لما يحركه يتحرك، لكن لما يكون الهواء بارد يكون تخين نسبيا. الروبة مثلا، الروبة تكون جامدة بس بيها ليونة، هذه إذا تنجست أيضا يمكن أخذ ما أصابته النجاسة وما حوله بملعقة يرمى والباقي طاهر، مو جسم مائع. شنو المناط؟ شلون نقول هذا جسم مائع هذا جسم غير مائع؟ المناط قايلين إذا شلنا جزء منه ما يمتلئ مكانه فورا، ممكن شوية شوية يقوم ينترس، يريد لعدة دقائق إلى أن يمتلئ المكان اللي شلناه. بينما الماي إذا عندنا طاسة فيها ماي نشيل منها ملعقة بس نشيل ينترس مكانها، جسم مائع. فالأجسام الثخينة مجرد أن نشيل هذا الشيء وما حوله خلص الباقي طاهر. أما الأجسام المائعة هذه إذا أصابتها النجاسة تتنجس كلها، حتى لو كانت كمية كبيرة. وفرض عندنا حوض من لبن، حليب، شربت، خل وما شاكل، طاحت به قطرة دم، قطرة ماء متنجس، شخص كافر حط طرف إصبعه في هذا اللبن مثلا كله يتنجس. الماء إذا أقل من كر كذلك. نعم ورد دليل أن الرواية هالشكل قائلة، إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، الماء من يوصل بمقدار الكر بعد ما يتنجس بملاقاة النجاسة، إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته. الكر شكثر مر علينا سابقا من جهة الحجم، 27 شبر مكعب أو 36 شبر مكعب، كلام مر مفصلا. وزنش كثر حوالي 400 كيلو تقريبا. المهم الماء الكور ما يتنجس بملاقات النجاسة، الماء الأقل من الكور وسائر السوائل، كل جسم سائل إذا أصابته النجاسة يتنجس، وبالتالي لا يجوز شربه إلا إذا كان سخينا، فيؤخذ ذلك المقدار الذي أصابته النجاسة وما حوله ويكون الباقي طاهرا. وصلى الله عليه وسلم.